ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، لا يزال حديثنا موصولا مع سلسلة تصحيح المفاهيم عند المسلمين. أولا، نحن في مجتمع تاهت فيه المفاهيم، وما ذاك إلا بسببين. السبب الأول كثرة المتساهلين قليل العلم، وتسرعهم في حب الظهور بالكلام في الدين، فأدخلوا الغث في السمين والحق في الباطل، فضلوا وأضلوا. والسبب الثاني وقوع جمهور الأمة في غيبات جب الجهل بالدين من كل الزوايا، العامة منها والخاصة. ألا ترى ما نحن فيه من طلاطمات وتخبطات عند إثارة أدنى شبهة، أقول شبهة، أدنى شبهة قد تكون لها وجهة نظر، وقد تكون لا أصل لها، من كاذب خبيث يعمل عبرة اليهود والنصارى أو الشيعة الرواتب، فيثير الشبهات في غير محلها كذبا وزورا، وكذا بكلمة من علماني او ماسوني او لوتري يدعون الى اللادينية او الالحادية، شبهات اثيرت قديما من اسلافهم من اهل الكفر والالحاد، فيظن المعاصر من هذه الأمة أنهم أتوا بجديد، والأمر مشير على سبيل النقاش ماذا لو كان لكان، فيأخذون لكان ماذا لو كان على أنها شبهة معاصرة يضربون بها في الدين. لكن هذا سطر في كتب السالكين على لسان الكافرين وهم يطعنون في هذا الدين. فكان من أئمتنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فرض المسائل التي قد تطرح من اهل الكفر والالحاد، فالرد عليها من وجه كذا وكذا وكذا، فياخذونها هؤلاء ويطعنون في الدين كما هو في عصرنا على انه شيء من نتاج علمهم وبحثهم، وهذا كذب وتزوير. وانما لم يصل لهذا الكلام كما قلت جمهور الامه، لم يهمه شرعا ولا دينا يتدينون به، على قدر ما يهتمون بحياه رغده لا يعتنون بحلال هم فيه ام من حرام. المهم انه يتنعم برغد من العيش من مركب حسن ومسكن حسن ووظيفه حسنه، اما الدين فلله ولا علاقه له في الحياه. وهذا هو ذكر العلماني. وكذا المشكلة التي نراها في واقعنا قلت الكاشفات لهذه الثلاثة والبرق والرعد في الأمة، والكل بها مطالب حسب ما الحال كثرت أو قلت، وتكمن هذه الكاشفات في كلمة واحدة هي العلم، العلم الشرعي الذي يجب على كل مسلم أن يتحلى به. أقول يجب، وسبق قديما في بداية أخذ لهذا المسجد أنني تكلمت بهذه القضية العلم من زاويتين، علم عيني على كل مسلم وعلم كفائي إذا تحلى به البعض سقط عن الآخرين. أما هلك الأمة الأصل والفرع فهذا لا شك أنه تضييع لهوية هذه الأمة. وخطبة هذه والتي تليها وربما التي تليها تتضمن تصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالآتي. أولا، ما معنى كلمة ملتزم؟ نسمع لك انسان ملتزم، انسان متدين، ما معنى هذه الكلمة؟ وهل يختص بهذه الكلمة كل انسان اطرق لحيته او امرأة تحجبت وتسترت تحجبا شرعيا كاملا؟ وهل هناك علاقة بين اخلاص اللحية وتكثير الثوب بمطلق التدين او الالتزام؟ اقول مطلق التدين او الالتزام. وهل هناك علاقة بين إطلاق اللحية وتقصير الثوب كمظهر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل له علاقة بالعلم الشرعي؟ بمعنى هل كل ملتحي مطالب أن يكون عالما أو أنه نزل من العلم بمنزلة لها شأنها؟ تعليق على نظرة المجتمع الى كل ملتحن او متحجبة. هل هناك علاقة بين المتدين الحقيقي او الملتزم الحقيقي وبين سوء معاملة ولاة الامور والخروج عليهم وزعزعة الامن في البلاد؟ هل هناك علاقة بين هذه وتلك وما يسمى على صفحات الجرائد وعلى الذين يعملون لحساب اهل الكفر والالحاد ما يسمى بالارهاب؟ هل هناك علاقة بين التدين الحقيقي وبين ما يزعمونه بالارهاب؟ هذه تصريح لمفاهيم من مجتمع نرى الكل يتخبط فيه ويدرك الكلام بدون حساب ولا عقاب ويعمم ويخصص ويغلق ولا يقيم. وهذه امور لا شك انها تدور بين الظلم طارة وبين العدل طارة اخرى. لاجل ذلك رغبت في تصحيح المفاهيم حول هذه المسألة. بالامس كان لا يعرف شيئا، اليوم اطلق لحيته وقصر ثوبه، اراد ان يتكلم في الدين ونصب نفسه اماما كاحمد بن حنبل وكمالك والشافعي وابي حنيفة والثوري والاوزعي، ظن انه على علم يحل ويحرم، تشتت وظن ان التكشر وان عدم التبسم وان عدم مباراة الواقع بنظرات شرعية له وصول بالشرع ان هذا من سمت التدين. لا اريد ان اصحح كثيرا من المفاهيم بين الذين يزعمون انهم على تدينهم وبين فئة المجتمع العامة الذين ينظرون بمجهر خاص الى كل ملتحم او متحجبة على انهم انبياء غير معصومين من خطأ او من زلات. فما الحكم وما التصريح على هذا؟ تدور خطبة اليوم والتي تليها وربما التي تليها رغبة في تصريح كثير من المفاهيم التي زادت الامة بين الخطأ والصواب. فما معنى كلمة ملتزم او التي تعني متدين؟ الالتزام هو ان يتعهد الانسان اي المسلم باداء ما كلف به من الله ورسوله. هذه كلمة عامة هكذا يدخل فيها كل المسلم. ف
فلقصص إذن بمن أطلق لحيته أو قصر ثوبه. هو أن يتعهد الإنسان المسلم بأداء ما كلف به من الله وهو هذا. وعليه الملتزم أو المتدين هو المتعهد بأداء ما كلف به من الله ورسوله. وما كلف به الطعام امتثالا والمنهيات اجتنابا. هذا ما كلفت به. شيء طاعة كلفت به. معصية نهيت عنها. خلاص. اظن هذا الحكم لا يقع له على حد التعبير المعاصر السني فقط. لا. الكل مطالب. اطرق لحياته ولا يطرق لحياته. اذا هذا باختصار معنى التدين. اقرأ معي في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. شوف التغابن في تخصيص فئة معينة من كل الأمة. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. ضع هذه الآية بجوار أختها من الأنفال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام شريعة ومنهاجا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا استجيبوا الكل مطالب. لا يختص بفئة محددة ينظر إليها بمجهر خاص. لا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيب. فهمنا المراد من قوله فاتقوا الله ما استطعتم لما يحييكم. فالحث على الطاعة دعوة للحياة الحقيقية. الحث للابتعاد عن المعاصي والآثام والذنوب دعوة للحياة الحقيقية. وبثم اطرح لنا المفهوم من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وغيره ما أمرتكم بأمر أنتم كلكم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. في سياق فدعوه في سياق فانتهوا. ولذا في قول ربنا رب العالمين تلك حدود الله فلا تقربوها. في جانب الحرام لا تقربها ولا مسببات. لا تقربوها. في الحلال فلا تلك حدود الله فلا تعتدوها. حدان حدهما الله ورسوله. جانب الحلال لا تتعداه. جانب الحرام لا تقرب. عموم كل الأمة مخاطبة بهذا الحكم المنقاد والممتثل لشرع ربه قرآنا وسنة. ومن هنا يتضح لنا أن الأصل في المسلم أقول في المسلم هو أن يكون مستجيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الاتباع والانقياد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن عجز المسلم عن تنفيذ الحكم الشرعي بأي سبب كان من نفسه لضعف في بنيته أو بسبب خارجي عنه حال بينه وبين تنفيذ الحكم الشرعي طار الحكم مع مسببه وجودا وعدما نفيا وإثباتا. فإن قصر العبد المسلم في التزام الحكم الشرعي الواجب عليه عالما فقد أذنب ذنبا ولن يبرأ أحد من الوقوع في الذنب. أي مكلف لن يبرأ من الوقوع في الذنب. لكن هناك فرق بين من أذنب ذنبا وأصر على عليه عامدا عالما مستخفا بالحكم الشرعي أو مجتهدا به، وهذه جريمة أخرى عند استحلاله للأمر الشرعي وبانتهاك حرمته والاستهزاء به، وبين من وقع في حكم في خلل بعدم تنفيذ حكم شرعي ورجع إلى ربه جل وعلا سريعا، وبين حالتين: إما أن يستمر في بعده وفي إصراره على الخطأ، وعندئذ نحذره بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح حديث ابن مسعود وعائشة وغيرهما: إياكم كلمة تحذير، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وبين من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، فرجع إلى ربه جل وعلا سريعا تائبا نادما، عندئذ يقول الله جل وعلا له: علم عبدي فلان أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، عبدي قد غفرت لك. ولن يبرأ أحد كما قلت من الذنب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي إنكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. في السياق الآخر: كل بني آدم يخطئ، كل شمول عموم، كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار. هذا من حديث أبي ذر، من حديث أنس المشروع الألسنة، وهذا يحسن بهذا الذي ذكرته في صحيح مسلم: كل بني آدم خطاء، كل شمول عموم خطاء، وخير الخطائين هنا الخيرية التواب. رجع علم أن له إلها ينظره ويسمعه فخاطئه ورجع، ورجع إلى طاعته سريعا، عندئذ يفرح الله عز وجل بتوبة عبده ورجوعه إليه، كما في قوله جل وعلا: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا، والتوبة من ماذا؟ من ذنب يقع. كذلك في قوله جل وعلا في البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الصحيح: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا ثم اعترف ثم تاب تاب الله عليه. المهم: ما من أحد إلا ويذنب. ومن هنا يتفرع عن هذه الترجمة وهذا المدخل ذكر الكليات الخمس. يعني كليات خمس، مش كلية طب ولا صيدلة ولا هندسة، ولا أساسيات عليها مدار الأحكام. بنسمع كلمة واجب وكلمة مستحب وكلمة محرم وكلمة مكروه وكلمة مباح. إخواني، أنا أثقف إخواني من خلال المنبر، أعطيك علم لما سبق ذكره حتى تستطيع أن تكون ميزانا بسمعك ونظرك للآخر. واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح، دي بيسموها في أصول الكليات الخمسة عليها مدار الأحكام في الشرع. الواجب والمستحب مأمور بهما شرعا. الواجب كلاليف لا بد من تنفيذه، فإن أعرضت عنه أثم، وإن منعت منه أو استكرهت عليه مع رغبتك فيه فالإثم على المانع ولا إثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الواجب ما طلب فعله على وجه الحتم والإلزام، ودي له سياقات. طبعا مش هنتكلم بهذا لأن أصول الفقه والكلام فيها ثقيل، لكن بعد إشارة حكم الواجب إيه والمستحب إيه. نزل المستحب من الوجوب بطريق شرعي مش هكلمك فيه، لكن حكم ترك الواجب الان في عقاب كذا لماذا تركت؟ لو حيل بينك وبين فعل الواجب بما لا تستطيع رده، عجزت عن رده، خرج عن ارادتك، فالاسم على الذي حال بينك وبين تنفيذ الواجب، ولا اسم عليك كما قلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. اما المستحب طبعا مشاعر الجمهور ناس، هو المستحب ده انا ان فعلت خدت اجر وما فعلتوش ما خدتش، لا يا حبيبي الموضوع كده ما هوش ماشي كده، لا اطلاق. المستحب محفوظ من المشرع الكريم لك، الواجب كلاليب كما قلت انت مخير بها، اما المستحب محفوظ محفوظ. قد يأتيك عار لعادت عليها يقول لك اخرها الوقت ده متسع ان شاء الله عرفت، بس انت مكلف به، انت مكلف بالمستحب، لكن المشرع الحكيم ما اراد ان يكبلك بها كتكبيلك للواجب، لا ولذا قال بذلك المستحب المستهزئ الكاهن له في نوع عقاب، ولكن عقاب قالوا بصورة لوم وعتاب، يعني كان اقول لك يا خفيف يا قليل الاصل ده انا سبتها وبحبحت معك فيها علشان عارف حياتك مضغوطة مشؤونة، لماذا تستهزئ فيها وتجحدها؟ ولو اني اثقلت عليك وكفلتك بها لنفذت والا ضربت ذهبها. شفتوا الكلام؟ هذا هو المعنى من كلمات المستحب. وفي المقابل المحرم ما طلب تركه على وجه الحتم والالزام، وفاعل المحرم آثم كتارك الواجب سواء، وفاعل المكروه كتارك المستحب سواء، يعار في صورة لوم وعبادة من الشارع الحكيم. لا اقول والله لا ده مكروه ده مكروه، حتى ان دعاة الغفلة الذين يتكلمون على المساجد يحفزون الناس على كلمة السنة مستحب ده مكروه، جعل المسلم يستخف بدلالة الاحكام، وهذا ان دل على جهله لمعرفة الاحكام الشرعية ومدلول الالفاظ الشرعية. اما المباح انت مخير بين فعله وتركه، لا دم ولا مكر به. طب ليه دخل في الاحكام؟ طيب ليه دخل في التكليفات الشرعية؟ قالوا دخلوا في ادخل المباح الذي الاصل فيه الحل بحكم المآل، يعني ايه؟ يعني اذا ادى بك المباح الى الواجب صار واجبا، واذا ادى بك المباح الى المحرم صار محرما. مثال، اريد ان اتعشى او ان اكل اتغدى، لماذا اتغدى؟ والله لم اكل وابني جديد واشرب كوبايه شاي علشان احضر محاضره لفلان او درس علم او اقعد في خطبه جمعه واركز في كلام صبر عبد المجيد. انا كل الاصل في الاكل الاباحه، وانا كل ليه كل؟ لماذا اكلت وشربت؟ لماذا؟ ما هي النيه؟ ذهبت الى المسجد لصلاه الجمعه لحضور درس، ايه حكم الجمعه وحكم الدرس؟ ياخذ حكم المباح. فهمتم؟ طيب انا اكل علشان اروح اتفرج على فيلم في السينما، او اجلس على القهوة العب دومنا او الشطرنج، او اجلس على الطرقات انظر لاجل الراحة واللي جاي، او انظر واثر على فيلم سيف، يبقى هنا ده اكلت لاجل ماذا وهنا اكلت لاجل ماذا؟ لاجل ده اللي قلت ادخلوا المباح حكم التكليفي بحكم المعال بمقصده بغايته. ان ادى الى الواجب صار واجبا حكمه، وان ادى الى المحرم صار محرما حكمه، مع ان الاصل فيه الحلال. ومن هنا كان الاصل في المسلم تنفيذ الحكم الشرعي، فان عجز فبقدره، ولماذا عجز؟ ومن هنا اخواني هذا الكلام الذي اذكره والله لأقصد من ورائه جرحا لأحد من إخواني، ولا تشهيرا به، ولا أقصد به إهانة ولا شيء، ولا تجريحا والله، إلا أنني قصدت منه بيان الحكم الشرعي لإخواني وما هم فيه من المجتمع. وأين أنا عندما اسمع وعندما ارى حكم شرعي لا اقصد بإهانة ولا تجريحا لاي احد، رجل ولا امرأة، على ما ياتي بيانه اللحية حكم شرعي، تقصير الثوب حكم شرعي، من حج الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة الواجبات الشرعية واجب. طيب نفقاتي على زوجتي واجب، نفقاتي على ابنائي واجب، نفقاتي على والدي المحتاج واجب، عمل القيام بعمل المكلف به من المسؤول واجب. هذه جملة واجبات ان نقصر فيها آثم، كذلك من جملة الواجبات الشرعية هذه. كيف ذلك؟ في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عز وجل عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب، يعني احفوها، واعفوا اللحى، اعفوا طخوها. في سياق البخاري: ارخوا اللحى واصفروا اللحى، اولوا اللحى لمسلم. في حديث عمر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر وذا بقول لك في الواجبات، امر النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي امرنا، في المنهيات نهى النبي نهيه قول الصحابي. لذلك عرضت بهذا المدخل لمعرفة هذه مجهول هذه الالفاظ. امر النبي صلى الله عليه وسلم باحفاء الشوارع واعفاء اللحية، امر. في حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كسوا الشوارع واعفوا اللحى، ارفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. في السياق والمخالفة هنا بين حالتين: اما انهم يطلقون ويقصون، فالنبي قال لا تأخذون منها شيئا، مخالفة لأهل الكفر، وإما أنهم يحلقون فأطلقوا اللحى، ودي بيسموها في أصول علم الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا كسف اللحية صلى الله عليه وسلم، وهنا أمر بإطلاق اللحية لأم الأمة، فدل قول النبي وأمر النبي وفعل النبي على وجوب الحكم الشرعي في إطلاقها. هذا باختصار. يأتي إنسان من إخواني المثقفين يقول: إذن سمعنا ممن يقول بأنها مستحبة، جميل، الدليل قال الدليل في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطر، كلمة من الفطر، ركزوا معنا، أنا أعطيك علم، عشر من الفطر. في سياق البخاري ومسلم: خمس من الفطر. ذكر من ذلك عشر من الفطرة قصد الشارع وعفاء الله. قالوا: والعشرة في منها الواجب ومنها المستحب ومنها المختلف فيه واستحباب. قال: ان حفظ اعفاء اللحية وقصر الشارب مع جملة الاستحبات، اذا تكون مستحبة، تمام. في السياق الاخر خمس من الفطر، هذا السياق فيه شيئين. الشيء الاول ان عدم حصار الفطرة في العشر والخمس بدلالة لفظ من خمس من عشر من نبي بتروح لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في الحديث هذا ذكر عشر، الحديث هذا ذكر خمس. ما معنى الفطرة عند أكثر علماء السلف؟ هي السنة، هي سنة الأنبياء، وعلى رأس الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة معروف كما قلت في منها الواجب ومنها المستحب ومنها المختلف لوجوب واستحباب. وإذا أمر النبي بأمر وفعل ما أمر به دل على الوجوب، لذا إطلاق اللحية من الواجبات. كلمة إن دخلت مع المستحبات هذا لا يمتنع قرن الواجب بالمستحب بالمختلف لوجوده، فلا يستدل به على الاستحباب، خليها مستحب. أما أن يقال هذا تنطع وسخرية وانت فعلت كل شيء إلا اللحية، والأب يعادي والأم تعادي والمسؤول يعادي والكل يعادي، هذا خلل في موازين تنفيذ الأحكام الشرعية. أما رفع الإزار ففيه حديث، ومعلوم الوصول الكلام في الشرع الجمع بين كل الألفاظ حتى أقف على الحكم الشرعي الأصيل. في حديث أبي هريرة وهو حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن، طبعا معلوم في العصر الأول في زي النبي صلى الله عليه وسلم كان في إزار الرداء والإزار اللي انت بتلبسه في الإحرام الآن، الرداء فوق والإزار تحت بتبقى ربطه على الوسط بحزام او بغير حزام. فممكن الإزار هذا يسترسل كالبنطال في واقعنا الان، او السروال تحت الثوب اللي انت لابسه مع الحركه والمشي والقيام والجلوس تجد بيسترسل منك وينزل. تمام؟ فهذا حتى لا ما معنى كلمة إزار؟ بتساوي الجلابية اللي لابسينها، البنطلون اللي انت لابسه تحت الجلابية، او البنطلون اللي لابسه على البدلة بتاعتك. قال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن من أنصاف الساقين من هنا فما أسفل، هكذا وانت نازل فما أسفل إلى ما فوق الكعبين اللي هو بيسميه بنت الرجل، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. ده كلام رسول، فما كان أسفل من ذلك ففي النار، يعني حدود بنت الرجل. انا عايز بقى اشوف الشياكة والفخ والعنجرية وكده بقى لازم يكون تحت الجزمة او تحت سواء كانت الجلابية او البنطلون، هذا السياق. السياق الثاني ده حديث حذيفة وحديث صحيح، قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعدلة ساقه وقال إزرة المؤمن هذا موضع الإزار، أخذ النبي بعدلة ساق وقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل تحت شوي، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبة، ما يغطيش الكعبة ممنون. حديث ثاني وده قاضي في المسألة، جاءه ابن سليم الهذلي حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إياك وتسجيل الإزار، إياك كلمة تحذير، إياك وتسجيل الإزار فإنه من الخيلاء. واللفظ ده حتى ما استقرأته لم أرى من وقف عليه حتى قيد الموضوع بالخيلاء. إياك والمسألة مجرد الإسبال وحب الإسبال والكسوف من الناس والخجل من الناس والناس تقول عليه حد ذاته خيلاء. إياك وتسبيل الإزار فإنه من الخيلاء، نص قاضي في المسألة، والخيلاء لا يحبها الله. نص آخر في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاث مرات. قال أبو ذر: خاطر خسر من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او الفاجر في السياق. في السياق لمسلم المسبل الإزارة. ركزوا من الالفاظ. في حديث خامس ابن عمر قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إزرة استرخاء كالنزل، فقال النبي: يا عبد الله ارفع إزارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: فزدت فما زلت اتحراها بعد. وقال بعض القوم: الى اين؟ قال: الى نصف الساقين. هذا ابن عمر. هل ابن عمر الصحابي الجليل المتتبع لاقوال وافعال النبي كان يفعل ذلك ابتلاء؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسبل الازار ما اسفل من الكعبين من الازار في النار، ذهب قال: يا رسول الله ان ازاري يسترخي مني. يعني كانه يقول لك كانك انت لابس بنطلون والاصل في البنطلون عندي بذر الكعب بذر رجلك، فانت ماشي الحركه استرخى منه. ما في مشكله، لا ترفع، ارفع السروال ماشي منه عمال ينزل مني ارفعه، اما الاصل يكون تحت، هذا هو محل التحريم. قال: يا رسول الله ان ازاري يسترخي مني يرتخي مني وانا اتعهده. يعني كل ما ينزل برفعه يرفع. انا داخل رسول الله في الاسبال. قال: لا انك لست ممن تفعله قيلا. هذه نصوص تدل على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسال الله ان يتقبل ان يغفر لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا إخوة الإسلام، المقصود أن الإسبال أن ثوب المؤمن بنطاله جلبابه إلى نصف الساقين، فإن أبى فأسفل، فإن أبى آخر الحدود بذر اللي هو بيسموه في اللغة أو في الأصول كعب، مش الكعب اللي تحت، الكعب في اللغة المعروف هو بذر ما يزيد، وما زاد محرم حكمه ايه؟ النار، بسياق النبي صلى الله عليه وسلم. طب انزله ما بعد الكعبين، نزل وطول ما بعد الكعبين، يبقى ارتكب هنا محرما. المحرم الاول انه اسبل عامدا عالما، والثاني اذا فعله خيلاء وكبرا وعنبة، وان هذا هو السي المعتبر والنسل الايه، كان اشد جرما وتحريما في الحالتين. وبالتالي جمعنا بين النصوص. قد يكون في اخواني من لا يقتنع بهذا الكلام. انا اقول بداية هذا الكلام والله لا اقصد بتجريح الاحد ولا استهزام لاحد، ولكني اردت ان القب لاخواني تصحيحا لمفاهيم اشياء غابت عن مجتمع الامه، وما يأتي بيانه اوضح ان شاء الله تبارك وتعالى. فمسألة تقصير الإزار ولحية هذا الأصول واجب من واجبات الشرعية، لا تعني أنني عالم في الدين، ولا تعني أنني على درجة أولى في الدين، كما أن الذي لم يلتح بعد لا يقصد أنه خرج عن حد الدين. هذه مفاهيم خاطئة. واجب من الواجبات قصر فيها المقصر او تمسك فيها المتمسك. قد تعترض على هذا الكلام وتقول: انا أقول مع اللي يقول فعل القيلة، والمسألة مسألة مشتبه فيها ومختلف فيها. أضع بين يدي إخواني قاعدة جميلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي الحوار. في حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن انتقى الشبهات فقد استطرع لدينه وعرضه. طيب ومن وقع في الشبهات؟ قال وهنا محل الكلام، قال فقد وقع في الحرام. ليه ما قالش وقع في الحلال؟ حصن نفسك بهذا الميزان، استبراء لدينك وعرضك، وإياك ثم إياك أن تستهزأ بحكم شرعي أنت عجزت عن تنفيذه. إن عزم في قرارة نفسك لشيء لا يعلمه إلا الله، أو عجزت عنه بموانع أخرى خارجة عن إرادتك لم تتحملها أو ترد أمامها، لكن إياك أن تستهزئ. واعلم أنك إذا أحببت قوما حبا على قاعدة الولاء وعلى قاعدة البراءة فأنت معه، وإذا لم تفعل ما فعل القوم فتمنى ما عليه القوم، واسعد بجلوسك مع القوم، وادعو للقوم، وادعو لنفسك. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى فيما ذكرت في مطلع خطبتي تصحيحا لكثير من المفاهيم التي سادت بين أفراد الأمة. أسأل الله تعالى بأسماء وصفاته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا للحق والرشاد يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالكفرة على الدين، اللهم لا تجعل لهم على الإسلام والمسلمين راية يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم نسألك بأسمك وصفاتك أن توفقنا إلى ما تحب وترضاه. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضاه، وفق ولاة أمورنا إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم لا تمكن العلمانيين من البلاد يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى الأمين المسلم.